بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 33 وفي الباب 15. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وفي الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. قال أبو السعدات الشج
لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على قول أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. قال حصلت العقوبة بسبب معصية واحدة من الصحابة رضي الله عنهم، ففيه خطورة المعصية، انتهى كلام. ولا ينزل بلاء إلا بذنب، قال صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بمعصية أو بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالمعاصي والذنوب سبب في نزول البلايا والهموم، والتوبة سبب في رفع البلاء عن العباد. ولذلك هؤلاء الذين يقولون التمكين تحكيم شريعة الله، تحكيم شريعة الله، ولذلك لا يقع هذا أبدا إلا إذا ابتعد الناس عن المعاصي والذنوب، حينئذ يكون التمكين منا من الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أما إذا كانت الشرك موجود والمعاصي والكبائر يجهر بها جهارا نهارا فلا تمكين أبدا، هذه سنة كونية. ومن أخذ بأسباب النصر انتصر، وأولها التوبة والبعد عن الذنوب، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم حتى ولو كان صالحا. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل الصحابة رضي الله عنهم وخالفوا أمره ونزلوا يجمعون الغنائم بدون إذنه عليه السلام، كسرت رباعيته وهي مقدم أسنانه، وشج رأسه عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، غزوة أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال أبو السعدات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمأة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفل في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لن تمسك النار.
هذا حديث في سنده ضعف. نعم.
وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رمى عبد الله بن قمأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وأنا ابن قمأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، فسلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة واحدة. قال القرطبي رحمه الله الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ بن حجر والمراد أنها كسرت فذهب منها قلفة ولم تقلع من أصلها.
قلفة ولا فلقة؟
نعم. فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القرطبي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتأقل أنهم مخلوقون مربوبون ليفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى، يعني من الغلو والعبادة. قاله في فتح المجيد.
وهذا الجزء من الحديث فيه تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. كيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ففيه الرد على من عبد الصالحين والأولياء والأنبياء والمرسلين، وأنهم ليسوا بآلهة تعبد. إذا كان النبي عليه السلام هو سيدهم ومقدمهم وأفضلهم عليه السلام، شجت رأسه وشجت جبهته وكسرت رباعيته، فكيف يعبد من دون الله وهو لم يستطع أن يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا الأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس من الأدواء والأمراض. نعم. نعم.
ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا. هذا كلام القاضي عيسى كلام قرطبي.
أي كلام؟
وقال قرطبي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم، إلى أخيه. فتح المجيد نسبه القاضي.
نعم. القاضي عياض.
نعم.
ولا يمنع. انظر هل ذكر هذا القرطبي أيضا. الرباعية. نعم.
قال رحمه الله: قوله يوم أحد وهو جبل شرقي المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ما يحبه، وكانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه.
وهذا يدل على أن الأشياء تسمى جمادات يخلق الله عز وجل فيها شعورا تشعر وتحس به، فأحد الحب هذا شيء معنوي في النفس وفي القلب، فالنبي عليه السلام قال: يحبنا ونحبه، فحب أحد للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام هذا شعور خلقه الله عز وجل فيه. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، لما صنع عمرو بن سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا من مرقاتين أو ثلاثة، وكان يخطب على جذع نخلة، فلما انتقل من على الجذع إلى المنبر قال: فسمعنا له أنينا كأنين الطفل، يعني بكاء يئن لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم عنه هذا الجذع. فهذا يدل على أن هذه الجمادات فيها شعور وتشعر، والله عز وجل ذكر في كتابه أن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا التسبيح الأظهر أنه تسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال فقط، يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذا يدل على أنه مقال ولكن لا يفقه الناس هذا التسبيح. نعم.
قال رحمه الله: قوله
عفوا، ومع ذلك لا يجوز التمسح بهذه الجبال كجبل أحد أو البئر في بدر أو غار حراء أو غار ثور. والصوفية وبعض الرافضة يحاول كل فترة من الزمن أن ينشئ الكلام في مسألة التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وهذا غلط. غار حراء صادف أن هذا الغار كان على جبل النور في مكة، وكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتحنث ربه ويعبده في هذا الغار، وليس لفضيلة في الغار نفسه. وغار ثور صادف أن الكفار كادوا أن يدركونه عليه السلام، فدخل غار ثور اختبأ وهو صاحبه في الغار، ليس لفضيلة ومزية يتميز بها هذا الغار عن غيره. وهكذا، وكذلك جبل أحد لما قال عليه الصلاة والسلام أنه يحب المسلمين فلم يقل تمسحوا به أو تبركوا به. وذلك لما كان معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي وخال المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل العظيم معاوية بن أبي سفيان رغم أنف الرافضة لعنهم الله لما كان رضي الله عنه أرضاه لما كان يستلم نواحي البيت عدا الناحية التي فيها الحجر الأسود أنكر عليه ابن عباس فقال معاوية وكان فصيحا بليغا قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجور ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني يستلم الركن الذي فيه الحجر فلا تفعل ذلك يا معاوية فسكت معاوية نعم فلا يجوز التبرك أبدا بمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيه أو يمشي فيه لذلك لما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام زجره أبوه ونهاه عن ذلك ولما رأى عمر أناسا يذهبون إلى أماكن يصلون فيها قال لما قال كان يصلي فيها الأنبياء فزجرهم ونهاهم عمر ولما رأى تعلق الناس بشجرة الرضوان ذهب وقلع وقطعها عمر رضي الله عنه في زماننا لما جاء يعني الطريق على بيت الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكأن الناس تحرجوا من هدم بيت الشيخ فأفتى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه يهدم ويجدد ويرجع للخلف عن الطريق خشية أن يتبرك الناس بهذه الأشياء بل من صيانة علمائنا وحفظهم لجناب التوحيد أن هناك مقابر في منطقة يقال لها النسيم في شرق الرياض وكنا النساء الحوامل يعني يمشين حول هذه المقابر يعني بغرض تيسير الحمل والولادة تيسير الولادة فسئل العلماء عن ذلك فقال لا يفعلون لأن هذا يخشى أن يفهم أنه طواف حول المقابر مع أنهم ليس عندهم نية في هذا أبدا وإنما تمشي المرأة من أجل أن ييسر لها أمر الولادة لأن هذا المكان فارغ وأفدنا من الأرض تبرع بها سماحة العلامة محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله المفتي قبل السابق رحمه الله فلا بد من الحفاظ على جناب التوحيد لا بد النبي حافظ على ذلك فعلا وقولا لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا أنت سيدنا قال السيد الله قالوا ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت صيانة لجناب التوحيد قولا وفعلا ولذلك العلماء أحرص الناس على هذا الباب وعندهم شعور مرهف جدا تجاه هذا الباب التوحيد لا بد من صيانته والحفاظ عليه لأنه إذا زال التوحيد من الأرض قامت الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله إذا زال التوحيد من الأرض قامت القيامة لأنه لا خير في الأرض حينئذ إذا ذهب التوحيد من الأرض نعم
قال رحمه الله قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية كان النبي صلى الله
ليس لك من الأمر شيء اللام لام الملك أو لام الاستحقاق يعني ليس من حقك في هذا الأمر شيء أو أنك لا تملك شيئا في هداية هؤلاء ليس لك شيء إنما الأمر لله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت نعم
قال ابن عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على طاعة ربك
إذن هذا هو الطريق بعض الإخوة يقول لماذا لا ترد على فلان من الحدادية على فلان من كذا امض في طريقك امض في طريقك ودع عنك هؤلاء إنما إذا جاء الكلام في الفرق تكلم في هذه الفرق كفرقة من الفرق الضالة المنحرفة ولكن امض في طريقك ولا تلتفت لمن يسبك أو يشتمك أو يتكلم فيك خصوصا إذا كان هذا الكلام في عرضك وليس في دينك لا تلتفت، امضي امضي وسينصرك الله ويؤيدك، لأنك إذا بدأت هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله والأمر معروف عن المنكر لا بد أن تنال. أنت لست أفضل من أنبياء الله ورسله والأولياء والعلماء والصالحين، لا، كلهم أصيبوا ونيل منهم أشد النيل والإصابة. فالإنسان يمضي ولا يلتفت. النبي عليه الصلاة والسلام تكل ما في عرضه، تكل ما في عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. فالإنسان يمضي في دعوته ولا يلتفت لكل ساب وكل شاتم، لا ينتهي لا ينتهي. هذا الطريق لا بد أن تبتلى فيه الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، تبتلى فتصبر. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم.
نعم.
قوله: وفيه أيضا أي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
قال فلان وفلانا ستبينها الرواية الآتية من هم. وهذا فيه جواز اللعن لمن اشتد أذاه للمسلمين من الكفار، من الكفار اشتد أذاه يجوز القنوت والدعاء عليه، كان يكون رئيسا من رؤوس الكفر. وليس كل أحد من الكفار كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ويخلط من أجل الدعاء عليه، إنما من اشتد أذاه جدا بالمسلمين يجوز، وهذا بإذن ولي الأمر الحاكم يأمر بالدعاء والقنوت لا بأس. وهذا ليس خاصا بصلاة الفجر، وإنما صادف صلاة الفجر، لأن القنوت يكون في الصلوات الخمس وليس في الفجر خاصة. وما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى في الفجر حتى فارق الدنيا، فإسناده ضعيف، فيه عدة علل لا يصح. ولو صح كما قال علماؤنا فإنه محمول، القنوت هنا محمول على طول القيام في الصلاة وليس الدعاء، والحديث لا يصح في ذلك. وإن كان الشافعية يقولون به، بل يقولون بسجود السهو إذا ترك القنوت في الفجر خاصة، وهذا القول ضعيف جدا، بل إنه ليس بصحيح. نعم. فالقنوت كان الرسول يقنط في الصلاة الخمس، إذا نزلت نازلة ليست خاصة وإنما نازلة عامة، يعني الإمام إذا نزل به مصيبة أو نازلة يقنط؟ لا، إنما يقنط إذا نزلت نازلة عامة بالمسلمين، أما الخاصة به يدعو في سجوده أو في مواطن الدعاء التي يرجى فيها الإجابة، أما إذا نزلت مصيبة عامة يدعو، كان يصيب بلد من بلاد المسلمين أو تصيب أو يدخل الأعداء لا قدر الله أحد بلاد المسلمين أو بلده، فيدعو أن يذهبهم الله سبحانه وتعالى ويذهب بأسهم وشرهم، تكون عامة. نعم نعم. لا يجوز أن نقول فلان من الكفار ملعون حتى ولو كان اشتد أذاه، بخلاف اللهم لعن، فالدعاء باللعن جائز لمن اشتد أذاه، أما الحكم باللعن فلا يجوز، وهذا من التألي على الله طالما وأنه في الحياة الدنيا، لأنه قد يتوب قبل الموت. طالما وأنه في مجال التوبة لا نقول فلان ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، لأن هذا كلام عن الغيب لا يصح إلا بنص معصوم عن الله أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكم على شخص بأنه ملعون لا يجوز أبدا، أما الدعاء على شخص باللعن فهذا يجوز لمن اشتد أذاه جدا بالمسلمين. نعم.
قال أبو الشهادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وقوله فلان وفلان يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر في الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعدات أي أجاب حمده وتقبله. قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها.
ومما يدلك على أن الحكم بالله على شخص لا يجوز هؤلاء الثلاثة جميعا أسلموا وحسن إسلامهم مع أن الذي دعا عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدل على أنه ليس له من أمر الهداية شيء. دعا عليهم اللهم لعن فلان وفلانا لما اشتد أذاهم للمسلمين المؤمنين، ومع ذلك أسلموا جميعا بعد ذلك. ففيه التعلق بالله في الهداية، تعلق بالله عز وجل وحده، ولا يتعلق لا بداعية ولا بعالم ولا برسول في أمر الهداية، هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فتكون للأنبياء والعلماء. نعم.
قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. قال ابن القيم رحمه الله ما معناه عد سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، إنما هو مضمن قوله أو إنما هو مضمن قوله ربنا ولك الحمد
قوله
إنما هو مضمن قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن الدقيق العيد كان إثباتها دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشمل على معنى الدعاء ومعنى الخير. قال شيخ الإسلام رحمه الله
كلها ثابتة، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة، كلها جاءت بها النصوص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له
بخلاف المدح. فالفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون معه محبة للممدوح، ولذلك تقول مدحت الله أم حمدت الله، حمدت الله، لأنه يكون عن حب ورغبة في المحمود. أما المدح فلا يلزم أن يكون معه محبة، قد يمدح شخصا وهو يحبه، وقد يمدحه من أجل العطية والمال، كان يمدح وزيرا أو ملكا أو رئيسا من أجل العطاء كما يفعل بعض الشعراء، ولا يلزم أن يكون يحبه، بل ربما يكون يبغضه. نعم. ولذلك قال عليه السلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ولما مدح رجل رجلا قال ويحك قطعت عنق صاحبك. فالمدح لا يجوز إلا عند الحاجة، وأيضا لا يخشى على الممدوح، إذا كان يخشى عليه أن يفتن بسبب المدح لا يمدح في وجهه، وأيضا يكون لحاجة، يقول مثلا فلان أهل العلم، مثلا الشيخ الفوزان من علماء الأمة من المجتهدين في هذا الزمان للحاجة. نعم. لأنه يخشى تعلق الناس بالشخص أو فتنته هو في نفسه لهذين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله وفي التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وقول الشافعي أحمد، وخالفوا في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده.
والصواب أنه يجمع بين الحمد والتسميع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيكتفي بقول سمع الله لمن حمده، بقول ربنا لك الحمد، لقول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد. نعم. وهذا تعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في هذا الموطن ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمد. فهذا يخرجه من العموم، إنما جعل الإمام ليتم به، لا يقال هنا مثل الإمام، وإنما يقال ربنا لك الحمد فقط، بعض مما قال. نعم. وذهب بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لكن الحديث ظاهر إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، هو ظاهر في الحقيقة في الدلالة. الموطن موطن تعليم، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده كما قال علماؤنا ومشايخنا. نعم.
قال قوله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحارث بن هشام عينهم صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، اللهم صل وسلم. سهيل بن عمرو كان هو الذي يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ثم بعد ذلك ولما جاء سهيل بن عمرو استبشر النبي خير، قال سهل أمركم، تفاؤل، ودل على جواز التفاؤل بالاسم الحسن والصوت الحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أحب أن يسمع يا نجيح أو يا نجيح وما شابه ذلك الاسم الحسن، وهذا لا وهذا ضد التشاؤم، التشاؤم ممنوع والتطير ممنوع سواء بالطير أو بغير الطير. أما التفاؤل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، والفأل الكلمة الطيبة كما في الحديث. نعم.
قال رحمه الله عينهم صلى الله عليه وسلم لأنهم من أشد الناس عداوة له، وهم السبب في غالب ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه هم أبو سفيان، ومع ذلك ما أجيب فيهم بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء.
وكذلك أبو سفيان رضي الله عنه أسلم، أبو سفيان بن حرب. نعم.
قال بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، بل لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال وفيه قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليه كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منهم شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. فأنزل الله عليهم في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
فتاب عليهم من الأمر شيء في عامة الناس. والحديث الآتي يا معشر قريش، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، هذا في الخصوص. فالنبي عليه السلام لا يملك لا للخاصة ولا للعامة شيئا في أمر الهداية، إنما الهداية بيد الله وحده. لذلك لما حزن حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام على وفاة عمه أبي طالب على الكفر، أنزل الله عز وجل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، أنزل الله عز وجل عفوا إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هنا يعني هداية التوفيق. وأما الهداية في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية الدلالة والإرشاد. أما قوله الدلالة المنفية إنك لا تهدي من أحبب، فهي هداية التوفيق، وهي أن يعلم القلب الحق ويعمل به وتنقاد الجوارح أيضا له. هذه بيد الله وحده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقدر عليها. نعم. ولذلك هل يعيب الرسول كفر عمه أبو لهب أو أبو طالب؟ لا، لا يضره هذا، لا يضره هذا كون أو لا. هل يضر نوح كفر ولده؟ وهل يضر إبراهيم كفر أبيه؟ لا يضره ذلك، كل نفس بما كسبت رهين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا يضره ذلك أبدا. نعم، لأنه ليس بيده هداية عمه ولا هداية أبيه، الرسول أبوه وأمه كافران. عبد الله وأمه آمنة، ولما استأذن ربه جل وعلا في أن يزور قبر أمه وأن يدعو لها أذنه في الزيارة دون الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: فأنزل الله عليهم في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. والقنوت في النوازل وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولعنة المعين في القنوت. قاله المصنف رحمه الله. قال: وقوله في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: واختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا. وصح النووي أن اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يسمى في الجاهلية عبد الشمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
دوس هذه كانت قد بغت واشتد أذاها المسلمين، فقال الصحابة: يا رسول الله، إن دوسا قد بغت وطغت، فادع الله عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وكان الصحابة قد ظنوا أنه يدعو عليهم بالهلاك فيهلكوا، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فكان من قبيل الدوس من راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، من أقوال القوية في اسمه جدا أن اسمه ككنيته، أن اسمه أبو هريرة ككنيته، وهذا رجحه بعض المحدثين وعلماء الحديث. كان أبو هريرة مع أنه اشتد أذاهم ولم يدعو عليه، فهذا يدل على أن الدعاء باللعن في الصلاة من قبل الإمام على الأفراد الذين اشتد أذاهم، كان يكون رأسا في الكفر، يقتل المسلمين ويذبح النساء ويذبح الأطفال ويؤذي المسلمين أذية عظيمة، يجوز حينئذ من قبل ولي الأمر. وليس كل كافر، لأنه قال هنا: اللهم اهد دوسا. وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عن حكم الدعاء على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هل نحكم عليه، هل ندعو عليه؟ قالوا: ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية. نعم، حتى ولو كان هذا الكفر كفر أصغر يدعى له بالهداية. نعم، لأن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر. نعم، يعني الذي جاء في الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما قال ابن عباس وتلامذته: ليس بالذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. ولا يلتفت لبعض الجهلاء الذين ضعفوا هذا الأثر، فقد ذكره الشيخ الألباني وتوسع في تخريجه جدا وتحقيقه في السلسلة الصحيحة، لأن التكفيريين يلجأوا إلى تضعيف هذا الحديث ويعتمدون على أثر ابن مسعود في الرشوة في الحكم وأنها كفر، ويزعمون أن ابن مسعود يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا، كفر أكبر، وهذا من الجهل. ما قال ابن مسعود عن الرشوة في الحكم قال هي الكفر، يعني الكفر المعصية، وليست أنها، لأنه لم يقل أحد من العلم أبدا أن الرشوة كفر، إنما الرشوة كبيرة، عدها الذهبي وابن حجر الهيتمي، الذهبي في الكبائر وابن حجر في الزواجر عن اختلاف الكبائر، عدوها من الكبائر وليس من الكفر بالله. نعم نعم نعم. نعم، يجوز أن تدعو الكفار بالهداية، يجوز أن تدعو لهم بالهداية، لا مانع أبدا. رجل أبوه كافر يدعو أن يهديه الله ويرزقه الإسلام، أمه كافرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه جاءه أبو هريرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة كانت كافرة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبا هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة وأتي بها. فذهب أبو هريرة إلى البيت فسمع صوت الماء وهي تغتسل، فقالت أراد أن يدخل، قالت ويحك انتظر، فاغتسلت ولبست درعها وخمارها، قالت أين محمد؟ قال لما؟ قالت أين محمد؟ فانطلق معها، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدما دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد أمه. هذا في دليل على جواز الطلب من الصالحين والعلماء، جواز طلب الدعاء منهم بالهداية للكفار، لأن أبا هريرة قال الله يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ووقع ذلك، وقعت الهداية. نعم. لا مانع على وجه ماذا؟ قبيلة معينة لا مانع. اللهم اهدي دوسا، دوسا قبيلة من بطون العرب، دوسا واتبي، فهداهم الله وجاء به. لكن من التعدي في الدعاء نقول الإنسان اللهم اجعل كل الناس مؤمنين، لأن هذا لا يمكن أن يقع. من حكمة الله أن هناك المؤمن والكافر، وعد ذلك بعض العلماء مشايخنا وعلمائنا أن هذا من التعدي، لأن هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون كل الناس، لا يمكن أن يكون كل الناس مؤمنين، لا بد من وجود المؤمن والكافر. نعم. ولذلك نقول وسائر المسلمين واغفر لسائر المسلمين، نقول واغفر للمسلمين. نعم. إن بعضهم لا يتوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظ غيره، ما تسنى 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة. ولما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه،
مع أنه أسلم عام 70 في فتح خيبر، في خيبر، وتوفي أن يسلم عام 20، يعني أدركه 3 سنين، ولقب بروايات الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث وحده رضي الله عنه. وهذا يدل على أن المدة التي يبقاها الإنسان عند العلماء ليست معيارا للعلم، قد يكون شخص جلس مدة قصيرة ويسيرة ولكنه اجتهد في طلب العلم. يعني لا يلزم فلان جلس 10 سنين 20 سنة عند ابن باز مثلا ولكنه كان لا يحضر الدروس، ما الفائدة؟ لا فائدة. أو يحضر يسيرا انتفع، ولكن ليس كمن حضر 3 سنين مثلا واجتهد في العلم. نعم.
قال ولما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان مقيما في جبل مطل على الفريقين، فإذا جاءت الصلاة نزل فصلى مع علي، وإذا جاء وقت الأكل نزل فأكل مع معاوية، فقيل له في ذلك فقال الصلاة وراء علي أتم، وحفنة معاوية أدسم، ورأس الجبل
حفنة ولا وجفنة؟
حفنة،
حفنة هكذا عندكم جميعا. الله أعلم، تراجع. نعم.
قال وحفنة معاوية أدسم ورأس الجبل لأبي هريرة أسلم
رضي الله عنه، دلالة أنه كان يوالي الجميع معاوية وعلي، ولكن كان الحق مع من؟ مع علي، لقول النبي عليه السلام عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان في جيش علي، لكن كل منهم إن شاء الله مأجور بين الأجر والأجرين رضي الله عنه. والذي حرش بينهم هم الخوارج، ولذلك احذر الخوارج، فإنهم يحرشون بين أهل السنة. إذا رأيت الرجل يحرش بين أهل السنة فاعلم أنه من فرق الضلال، الخوارج أو الحدادية في زماننا كلهم خوارج. الخوارج خرجوا على الأمراء، والحدادية خرجوا على العلماء، فكلهم يحرش بين أهل العلم، الخوارج والحدادية، يعني أصحاب الخروج من كلا الطائفتين حدادية وخوارج. نعم، لذلك لا تستغرب سالت هذه الدماء العظيمة بسبب التحريش، التحريش من الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: قوله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، وهذه نذارة خاصة أمر فيها بإنذار عشيرته الأقربين وعشيرة الرجل بنو أبيه الأذنون أو قبيلته، والأقربون أو قبيلته، والأقربون والأقرب في الأقرب، فأنذر بطون قريش وأنذر عمه وعمته وبنته وهم أقرب الناس إليه، فعم وخص وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك. وأما النذارة العامة ففي قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وغيرها من الآيات. قوله: فقال يا معشر قريش، المعشر كمسكن يا جماعتي، وفي صحيح البخاري: يا بني عبد المناف. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. وقوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. وقوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن هذا هو الشرك الذي حرمه الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، قاله في فتح المجيد. قوله: يا عباس ابن عبد المطلب، بنصب ابني، ويجوز في عباس الرفع والنصب. كذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد. قوله: سأليني من مالي ما شئت، أي الذي أنا أملكه لا أغني عنك من الله شيئا، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. وهذا نفي لما عسى أن يتوهموه من أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر كما أخبر الله عنه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله الآية، بل ولا يدفع عن نفسه عذاب الله لو عصاه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضر أو يدفع عنهم عذاب الله. أو أما شفعته في بعض العصاة فهو أمر من الله له ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع من تلقاء نفسه في من يشاء.
ولذلك يخر سجدا قبل الشفاعة في أرض المحشر، يسجد أولا، أدل على أن الشفاعة تكون بعد عمل صالح. الشفاعة عند الله عز وجل تكون بعد عمل بر وعمل صالح، فأخر ساجدا تحت العرش، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. الحديث. نعم.
قال: وفيه جده صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. وقوله: للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين، قاله المصنف رحمه الله.
وهذا يدل على أن القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح. القرابة وآل البيت لا ينفعهم ذلك إلا مع العمل الصالح، وإلا فقرابة أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه، وكذلك قرابة أبو لهب، قرابة أبي لهب لم تنفعه طالما أنه مات على الكفر، فالقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام لا تنفع. لأن بعض الصوفية وبعض الجهال يحاول ينتسب لآل البيت ويظن أن هذا صار له درعا ووقاية من النار، حتى ولو ثبت نسبك إلى هذا النسب الشريف أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفعك هذا إلا إذا عملت العمل الصالح. بعضهم يحرص جدا وهذا بيشتري بالآلاف نسبا، يقصد بذلك يعني التشرف بهذا والنسبة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفع هذا إلا مع العمل الصالح. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.